بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لاحظوا في هذه الآية أن الله عز وجل غاير فيها تقديما وتأخيرا عند ذكر شهادتهم وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وإيش؟ ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما قال ويكون الرسول شهيدا عليكم. ومعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكون لمعنى تقديم المعمول على عامله يكون لمعنى قصده المتكلم. فيمكن أن يقال: والله تعالى أعلم، إنه في الأول لتكونوا شهداء لإثبات شهادتهم على الأمم، وفي الثاني ويكون الرسول عليكم شهيدا من أجل إثبات اختصاصهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم شهيدا، قدم الجار المجرور عليكم على قوله شهيدا، ما قال شهيدا عليكم. فتقديم المعمول على عامله يدل على الحصر أحيانا، مثل إياك نعبد وإياك نستعين وعلى الله فتوكلوا، يعني لا تتوكلوا على غيره. ويكون الرسول عليكم، يعني أنهم يختصون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إنما حولناكم
إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك الجعل جعلناكم نعم أمة وسطا، أمة وسطا يعني عدولا خيارا، هذا أشهر ما فسرت به، هذا الذي عليه عامة أهل العلم. فكما أن الله عز وجل اختار لهم القبلة وهي أعدل الجهات، وكذلك أيضا اختار لهم الإسلام وهو أعدل الأديان، كذلك أيضا جعلهم أمة وسطا في كل شيء، جعلهم أمة خيارا عدولا يصلحون للشهادة على الخلق. ولعل أحسن ما يفسر به هذا هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، حيث بين فيه معنى الوسط وبين معنى شهادة هذه الأمة على الأمم وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، وجاء ذلك صريحا عنه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلسنا بحاجة إلى ذكر الأقاويل الأخرى في معنى شهادتهم على الأمم وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، أو في بيان معنى الوسط من غير ما ذكرت. ومثل ابن جرير الطبري رحمه الله يفسر الوسط هنا في مثل هذه الآية بمعنى يدخل في عموم وسطية هذه الأمة، هو داخل فيه، وسط بين الأمم يعني ما يفسره بعدول بما يقولون أنهم بمعنى العدول والخيار، لا، يقول وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. وسطية هذه الأمة، فاليهود عندهم غلو والنصارى عندهم تفريط مثلا في بعض الجوانب. في الطهارة مثلا اليهود إذا وقعت النجاسة على الثوب قطعوه، والنصارى لا يتنزهون من النجاسات. اليهود إذا حاضت المرأة اجتنبوها واعتزلوها فلا يجالسونها ولا يؤاكلونها ولا، والنصارى يلعقون دم الحيض أعزكم الله إلى هذا الحد. وأما هذه الأمة فقد أباح الله لها الأكل مع الحائض ومخالطتها، بل ومعاشرتها فيما دون الجماع مخالفة لليهود. وقل مثل ذلك في كثير من الأمور، في المطعومات وغيرها مما تعرفون. فالحاصل أن هذا لا شك أنه من وسطية هذه الأمة، ولكنه لا يوقف عليه في التفسير، ولكن لأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عين المعنى المراد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكلام الله عز وجل من غيره. وبناء على هذا يقال الوسط هم العدول، والعدول هم الخيار، فالوسط من كل شيء هو أفضله وأعدله وأقومه. ولهذا فإن ابن جرير رحمه الله يرى أن العدل و أو الخيار والعدول بمعنى واحد. ابن جرير يرى أن هذا بمعنى هذا، وذلك لما ترون، أعدل الأمور هو خيرها، وخيرها هو أعدلها، فهذا راجع إلى هذا ولا يكون إلا به. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، معناه قال أعدلهم أوسطهم طريقة، يعني أعدلهم طريقة فهو خيرهم طريقة. الأنبياء وسط في قومهم، بمعنى هم أفضل قومهم وأعدل قومهم. فعلى كل حال كون هؤلاء هم الأعدل معنى ذلك أنهم ليسوا في جانب الإفراط ولا في جانب التفريط، فهم أزكى الناس وخير الناس، وقد جاء ذلك في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة إلى آخره. وكذلك أيضا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بفئاتهم الثلاث، ظالم والمقتصد والسابق، فهذا كله في هذا المعنى والله تعالى أعلم. ويكفي هذا القدر في بيانه، فإن الحديث واضح وصريح في معنى في بيان معنى هذه الآية.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت.
هذا الحديث اللي يصرح بتفسير هذه الآية، وهو من أي نوع من التفسير النبوي أنواع، منه ما ذكر مع الآية، فهذا إذا صح سنده فلا يعدل عنه، فهذا من هذا النوع. ومنه ما لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولم يتعرض لها، فيأتي المفسر ويربط بين هذا وهذا، وجيء يومئذ بجهنم يمكن يفسر بالحديث يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام لكل زمام إلى آخر الحديث، لاحظ، فيفسر ذلك فذلك يفسر به الآية وجيء يومئذ بجهنم، فأقوى ذلك وأصرحه ما صح مع التصريح بالآية، لأن المفسر قد يخطئ حينما يربط بين الآية وبين الحديث. ولهذا إذا قيل كما سبق في أصول التفسير بأن التفسير النبوي يدخله الاجتهاد، ما المقصود بهذه العبارة المجملة؟ النوع الثاني الذي لم يتعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا للآية، وإنما الاجتهاد يكون من قبل المفسر حينما يحاول أن يربط بين آية وبين حديث، فقد يخطئ، يكون ما في علاقة بين الآية والحديث. لكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية أثناء فهذا لا مجال للتوقف فيه.
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. ورواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
يعني ما فسر به من غير هذا المعنى فيمكن أن يحمل على أن أولئك العلماء رحمهم الله لم يبلغهم هذا الحديث، أعني التفاسير التي تخالف هذا المعنى، ما هي التي تدور حوله؟ يعني من فسره بأنه الخيار كما سبق فإنه يرجع إليه، بل بأنه وسط بين الإفراط والتفريط يرجع إليه، لكن هناك أقاويل أخرى فمثل هذه لا يلتفت إليها.
وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على شهادتهم، هم يشهدون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالبلاغ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على شهادتهم. وإنما الذي يصلح للشهادة هذه الشهادة العظيمة على الأمم، من كان عدلا.
وروى الإمام أحمد عن أبي الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير، فقال: وجبت وجبت. ثم مر بأخرى فأثني عليها شر، فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا: وثلاثة. قال: فقال: وثلاثة. قال: فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي.
على كل حال هذا من أحاديث الرجاء، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يركن له. وفرق بين شهادة أهل الفضل والصلاح والخير وبين شهادة الأشرار، فرق بين هذا وهذا، وإلا فإنك تجد رأس البدعة والضلالة بل والكفر لن يعدم من يشهد له من قومه ومن هو على شاكلته ومن المعجبين به، وتجد الفاجر المغني مثلا أو الممثل أو المهرج قد يبكي عليه الملايين من الناس. فالمقصود أن أن ذلك منوط بأهل الفضل والصلاح والخير. ولذلك ما جاء من مثلا الكلام على المعروف مثلا هو ما رآه ما عرفه أهل الإيمان واطمأنوا إليه، هذا في أي وقت عرفه أهل الإيمان؟ في وقت استقامة المجتمع. وإلا إذا كان المجتمع منحرفا فلا عبرة بنظرهم. ففي بعض المجتمعات الإسلامية المتمسك بدينه يلمز بأبشع الأوصاف، فهل هؤلاء ما رأوه حقا ومعروفا يكون من قبيل المعروف، وما رأوه منكرا يكون من قبيل المنكر؟ لا. كذلك قول الإمام أحمد رحمه الله لأهل البدع: بيننا وبينهم يوم الجنائز، بمعنى أن جنائز أهل السنة حاشدة، لكن هذا متى؟ في وقت ظهور السنة، وإلا قد يكون رأس الضلال هذا الرافضي الهالك الخميني يوم مات مزقوا الكفن وما استطاعوا أن يضعوه أن ينزلوه من أجل تهافت البشر عليه بشكل منقطع النظير، قطعوا كفنه ليأخذوه للتبرك حتى بدت سوءته. فهذا في المجتمعات المنحرفة، هذه المرأة التي ماتت كافرة نصرانية تتكلم بكل وقاحة في قنوات فضائية عن فواحشها وفجورها، لما ماتت بكتها أمم ولا زالوا يذكرونها، أليس كذلك؟ هل هذه شهادة معتبرة؟ أي شهادة الفجرة وأهل السفه من الناس، فلا عبرة بهم، لا عبرة بهم. وهكذا، وقد يكون العالم في محل غربة وهو إمام لكنه في أرض بدعة وضلالة، فقد لا يجتمع على جنازته ثلاثة، لاحظتم؟ فينزل كل ما ورد من ذلك من النصوص في محله. وهكذا النصوص الواردة عن السلف في كثير من القضايا، حينما يذكرون يقولون هذا، حينما يقولون مثلا من قال كذا فهو كذا، أو من فعل كذا يهجر، أو من فعل كذا لا يكلم، أو يقال هذا، متى يقال؟ متى يقال؟ في حق من يقال؟ ما هو بإطلاقه في كل وقت، وإنما يختلف ذلك من حين إلى حين. وفي بعض الأحيان قد يكون قائل هذه المقالة هو أفضل أهل زمانه أحيانا، أو من أفضلهم عفوا، في ذلك تلك الناحية أو في بلاد واسعة شاسعة أحيانا يكون هذا، إذا غلب المنكر والانحراف والبدع على ناحية وأرض. ففرق بين وقت ظهور السنة وبين وقت ظهور الضلال، فقد يكون هذا شامة بيضاء في جلد ثور أسود. فكل شيء يوضع في محله. ومن الخطأ أن نتلقف نصا أو أثرا ورد في مناسبة أو في حالة من الأحوال ثم يسحب على جميع الحالات في جميع العصور في جميع الظروف، هذا غير صحيح وليس هذا من الفقه في دين الله عز وجل.
وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس.
نعم، يعني معنى ذلك القبلة التي كنت عليها هي بيت المقدس، وهذا هو المتبادر، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، خلافا لمن قال بأن المقصود بذلك الكعبة. قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني التي كنت عليها يعني التي حولت لها كعبة، يعني ما جعلنا هذه الكعبة قبلة بعد بيت المقدس إلا لنعلم من يثبت ومن لا يثبت، لأنها كانت محنة عظيمة جدا، ارتد بسببها جماعة من الناس وتضعضع آخرون، وأرجف فيها أهل النفاق واليهود وأهل الإشراك، وكل صار يتكلم بما يحلو له كما سبق. أهل الإشراك يقولون تحول إلى قبلتكم فذلك مؤذن بتحوله إلى دينكم، وأهل النفاق واليهود لربما قال قائلهم حن إلى دين أبيه ورجع إلى دين قومه، وآخر يقول تحير، وآخر يقول إن كان ذلك استقبال بيت المقدس حق فهم على باطل، وإن كان باطلا فقد كانوا على باطل، إلى غير ذلك من المقالات القبيحة التي قالوها. وقد عرفتم أنهم يدورون مع أمر الله عز وجل حيث دار، فهم أهل عبوديته الخاصة، يأمرهم تارة يتوجهون إلى هذه الناحية فيتوجهون، وتارة إلى هذه الناحية، كل ذلك بناء على علمه وحكمته تبارك وتعالى.
ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتدا عن دينه، وإن كانت لكبيرة، أي نعم. هذه الفعلة
يعني الآن في قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مثل هذا الأسلوب اللي الذي ورد في مواضع من القرآن، إلا لنعلم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، حتى نعلم ليعلم. معلوم أن الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كل ذلك يعلمه. فما المراد بقوله حتى نعلم؟ هل يخفى عليه شيء؟ أبدا. وأهل السنة يفسرون هذا بأن المقصود العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وهو علم المشاهدة، يعني بعدما كان ذلك من الغيوب التي لم تقع والله يعلم أنه سيقع، فكان وقوعه هو المراد. حتى نعلم المجاهدين منكم، إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني أن يكون ذلك واقعا معلوما لله عز وجل بعد أن كان في علمه من جهة أنه أمر غيبي. واضح؟ يعني علم الوقوع، علم الوقوع وهو لم يقع بعد، والله يعلم أنه سيقع. وعلم الوقوع هذا هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء، فإن الله لا يحاسب خلقه بناء على ما علم منهم أنهم سيعملونه قبل أن يعملوه. الله يعلم أن فلان سيفعل المعصية الفلانية في الوقت الفلاني في المحل الفلاني، لكنه لم يكتبها عليه سيئة حتى يعملها. فهذا هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء.
وإن كانت لكبيرة، أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول،
يعني ممن ينقلب على عقبه، أي مرتدا عن دينه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم، إن كانت على قول البصريين، إن هذه مخففة من الثقيلة، وهذا الذي ظاهر كلام ابن كثير هنا الذي مشى عليه في التفسير بناء على هذا، وإن كانت لكبيرة، أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن البيت، عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي إن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله. يعني هي الآن هذه إن، يعني كأنه يقول وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة، هذا التحويل أمر عظيم جدا، زلزل النفوس. وأما على قول غيرهم فإن إن هذه نافية، نافية، وإن كانت لكبيرة كأنه يقول وما هي إلا كبيرة إلا على الذين هدى، إلا على الذين هدى الله، ما كانت إلا كبيرة وعظيمة إلا على الذين هدى الله، فيكون ذلك من قبيل النفي والاستثناء. إن كانت لكبيرة إلا، فما هي إلا كبيرة، ما هي إلا عظيمة، إلا على، ما كانت إلا كبيرة إلا على الذين اطمأنت نفوسهم بالإيمان وثبت في قلوبهم وهداهم الله عز وجل ووفقهم للثبات، تكون عكس المعنى الأول. المعنى الأول يقول وإنها لكبيرة، يقرر هذا، فتكون إن هذه للتوكيد، وعلى الثاني تكون نافية، ما هي إلا كبيرة إلا على الذين هدى الله، لكن المعنى في النهاية المعنى العام كما ترون، يعني بحيث أنه هو يقرر أنها عظيمة إلا على من هداهم الله عز وجل، سواء على هذا أو على هذا الاحتمال.
أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول.
على كل حال وإن كانت لكبيرة يعني التحويل، هذا أجود ما قيل في معناه. ما هو الشيء الكبير العظيم؟ هو تحويلهم من بيت المقدس إلى الكعبة، القبلة الشعار كما سبق، ليست قضية سهلة. فحينما يتحولون فإن هذا لا شك أنه ليس بالأمر السهل، إلا على من هدى الله قلوبه واطمأنوا. ولذلك أرجف بهم اليهود وأهل النفاق والمشركون. فإذا أحسن ما يفسر به والله أعلم أن التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة هو الكبيرة، هو الأمر العظيم على كثير من النفوس. نعم، وقد قيل غير ذلك، فيها قاويل أخرى لكن لا حاجة إليها، هذا أوضحها وأعدلها، الله تعالى أعلم.
وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق، كما قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة، وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين. وروى البخاري في تفسير هذه الآية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء، إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. ورواه مسلم والترمذي.
نعم، هذا كما سبق أن قباء في صلاة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول صلاة صلاها كانت العصر في مسجده إلى بيت المقدس إلى الكعبة. وفي بني سلمة كانت صلاة الظهر. نعم، في قصة بشر بن البراء لما مات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وبني سلمة أرضهم هي تقع إلى ناحية الشمال من المدينة قليلا إلى جهة الغرب، شمال غرب قليلا. نعم، وفيها المسجد المعروف اليوم بمسجد القبلتين. نعم، مسجد القبلتين. فالتحويل نعم وقع لأهل قباء بصلاة الفجر، ولبني سلمة بصلاة الظهر، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر. نعم، هذا على قول بعض أهل العلم. فعلى كل حال ربما يستشكل بعض طلاب العلم مسجد القبلتين ومعروف التحويل مشهور كان في قباء، يقول لا، كان التحويل في مسجد بني سلمة وفي وقت وفي قباء وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. اللهم صل على محمد.
وعند الترمذي أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع، وكذا رواه مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه مثله. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وسبق الكلام على المعنى، من صلى بلوغ الخطاب في التكليف وأنه شرط. نعم، فهؤلاء اعتبروا أول الصلاة مع أنهم صلوا إلى قبلة منسوخة، فكل من لم يبلغه الخطاب فإنه معذور، من لم يبلغه الخطاب. نعم، والله أعلم. عندكم سؤال؟